يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد من دروس الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، وهو الدرس 11، وفيه بإذن الله تعالى سنتكلم على موضوع البدل، والبدل من التوابع الأربعة، لأننا ما زلنا نتكلم على التوابع تابعا تابعا، فقد تكلمنا من قبل على التابع الأول وهو النعت، وعلى التابع الثاني وهو التوكيد، وعلى التابع الثالث وهو العطف، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على التابع الرابع وهو البدل. البدل أيضا من التوابع، فيتبع ما قبله، يعني المبدل منه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. والمراد بالبدل كما يعرفه النحويون، البدل هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هو التابع، يعني أنه نوع من التوابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قولنا المقصود بالحكم هذا هو الذي يميز البدل، لأن البدل في الحقيقة هو أسلوب عربي لطيف يأتي المتكلم فيه بكلمة غير مقصودة لغرض من الأغراض البلاغية، ثم يأتي بعد ذلك بالكلمة المقصودة. مثال ذلك، لو أنك أكلت نصف التفاحة ثم أردت أن تخبرنا بفعلك، لكان الواجب أن تقول أكلت نصف التفاحة، لأن الأكل إنما وقع على نصف التفاحة، أكلت نصف التفاحة، لكن متكلما آخر قد يقول أكلت التفاحة، فأتى بالحقيقة أم خلاف الحقيقة؟ أتى بخلاف الحقيقة. لماذا؟ لأنه سيكمل ويقول أكلت التفاحة نصفها، فإذا قال أكلت التفاحة نصفها هذا الأسلوب سيسبب انتباها عند المتلقي، سيقف ينتبه، هو أكل التفاحة ولا أكل نصف التفاحة؟ فهذا من أساليب التنبيه عند العرب، وقد يكون لذلك أغراض أخرى، كأن يقول قائل مثلا قرأت فتح الباري، فتح الباري كتاب يتكون من عدة مجلدات، أكثر من 10 مجلدات. فعندما يقول قرأت فتح الباري يعني طبعا سننتبه، لأن هذا أمر يعني يدعو إلى العجب والفخر، همة عالية. لكن القائل قد يقول بعد ذلك ويكمل قرأت فتح الباري مقدمته، أو قرأت فتح الباري الجزء الأول منه. فإذا قال قرأت فتح الباري مقدمته، فالقراءة وهي المعبر عنها في التعريف بالحكم، القراءة الحكم وقع على فتح الباري أم وقع على المقدمة فقط؟ الجواب الحكم المذكور في المثال وهو القراءة وقع على المقدمة فقط، هذا في الحقيقة حقيقة الكلام. لكن في لفظ الكلام الذي ساقه المتكلم هو أوقع الحكم يعني القراءة على فتح الباري، فقال قرأت فتح الباري. لكن لا نعترض عليه ونقول كلامك خطأ أو كذب، لأنه أكمل، فقال قرأت فتح الباري مقدمته، فنحن في نهاية الكلام فهمنا الكلام على حقيقته. طب لماذا قدم فتح الباري وهو لم يقرأه ولم يقع الفعل عليه؟ هذا أسلوب بلاغي، ربما أراد أن ينبهنا لننتبه لكلامه مثلا، أو أراد غرضا آخر. وربما يقول مثلا بنينا المسجد الطابق الأول منه، يعني قدم المسجد من باب التفاؤل مثلا أنه سينتهون منه إن شاء الله، وهكذا. فإذا تأملنا في هذه الأمثلة نحو قرأت فتح الباري مقدمته، وجدنا أن كلمة مقدمته هذا الاسم هو في اللفظ والإعراب تابع لفتح الباري، فلهذا نصب قرأت فتح الباري فتحاء، هذا مفعول به منصوب، فتحاء الباري مقدمته، مقدمتا منصوب أيضا، فهو تابع. طيب، وكذلك أكلت التفاحة نصف هاء أيضا تابع. في التعريف نقول هو المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة. هذه العبارة بلا واسطة قالوا لإخراج المعطوف، لإخراج المعطوف، المعطوف مثل جاء محمد وخالد، الحكم المذكور هو المجيء جاء. طيب المجيء هنا واقع على من؟ على المعطوف أم على المعطوف عليه أم عليهما معا؟ واقع عليهما معا. إذن فالمعطوف الذي هو بعد الواو مراد بالحكم ولا غير مراد بالحكم؟ مراد، فأرادوا أن يخرجوه فقالوا بلا واسطة، يعني ليس بين البدل والمبدل من حرف من حروف العطف وهو الواسطة. فقولهم بلا واسطة أخرج حروف العطف فأخرج المعطوف، وقولهم المقصود بالحكم أخرج النعت وأخرج التوكيد. فإذا قلت جاء محمد المجتهد، المجيء هنا مسند إلى محمد هو المراد، فمحمد هو المقصود وليس المجتهد، المجتهد مجرد نعت له. وإذا قلت جاء محمد نفسه أيضا أسندت المجيء إلى محمد، فالتابع وهو المجتهد ونفسه ليس مرادين ولا مقصودين بالحكم عن الفعل، فلهذا ليس بدلا. فهذا ما يتعلق بتعريف البدل. دعونا أيضا نتوسع بشيء من بذكر بعض أمثلة البدل والنظر فيها بعد هذا الفاصل بإذن الله، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا قبل الفاصل من الكلام على تعريف البدل، وعرفنا أن المراد بالبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ومن الأمثلة على ذلك، وقد ورد البدل في كلام العرب شعرا ونثرا وورد في القرآن الكريم، فمن ذلك قولنا: جاء أخوك زيد فالمجيء هنا نحن في الحقيقة أردنا أن ننسبه إلى زيد، ولكننا قدمنا كلمة أخوك من باب تنبيه المستمع وتشويقه لكي يعرف أن أخاه جاء، لكن ما حددنا من الذي جاء من إخوته. فإذا قلنا جاء أخوك انتبه، فقلنا زيد، يعني جاء زيد من إخوتك. فجاء في الحقيقة في هذا المثال إذا كان بدلا يكون مسندا إلى زيد، وأما أخوك فهو مبدل منه، والمبدل منه كما يقولون على نية الحذف والإسقاط، يعني إذا أسقطته من الكلام واستقام الكلام معنى ذلك أنه بدل. فلهذا يجوز أن نقول له جاء زيد فيفهم المعنى ونسقط أخوك فهو بدل. ومن ذلك قولنا: يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه. يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه. يفدي فعل مضارع، المسلم فاعل، ودينه مفعول به، الإسلام هذا بدل، بدل. والدليل على أنه بدل أنك يمكن أن تحذف دينه، فتقول يفدي المسلم الإسلام بروحه، والمبدل كما قلنا على نية الإسقاط والحذف. ومن ذلك قولنا: يتبع المسلمون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعنى يتبع المسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحمدا بدل لأنه هو المقصود بالحكم. ومن ذلك قولنا: عدل الخليفة عمر بن الخطاب، عدل يعني صار عادلا فعدل فعل ماض والخليفة فاعل، وعمر هذا بدل من الخليفة لأن الخليفة على نية الإسقاط، كأنك قلت عدل عمر بن الخطاب. ومن ذلك قولنا استفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية أو تيمية كتبه، استفدت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه. استفدت من، استفدت ممن؟ من شيخ الإسلام، ثم قلت ابن تيمية، فابن تيمية هذا بدل من شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام على نية الحذف، كأنك قلت استفدت من ابن تيمية، فابن تيمية بدل من شيخ الإسلام. ثم قلت كتبه، كتبه هذا بدل من ابن تيمية لأن ابن تيمية هنا أيضا على نية الحذف، كأنك تقول استفدت من كتب ابن تيمية لأن الها في كتبه تعود إلى ابن تيمية والضمير كالاسم الظاهر، فكأنك قلت استفدت من كتب ابن تيمية. وتقول قرأت الكتاب فصلين منه، فصلين بدل من الكتاب لأن المقصود قرأت فصلين من الكتاب. وتقول أعجبني البيت غرفه، فغرفه بدل من البيت لأن المعنى المقصود أعجبني أو أعجبتني غرف البيت، فالبيت على نية الحذف. ومن ذلك أيضا تمتعت بالربيع نسيمه، تمتعت بالربيع نسيمه، تمتعت فعل وفاعل، تمتعت بماذا؟ بالربيع ولا بالنسيم؟ أقصد في هذه الجملة، أنت في هذه الجملة أردت أن تقول تمتعت بنسيم الربيع، فالربيع هنا على نية الحذف فهو مبدل منه ونسيمه بدل. ومن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، هو الصراط المستقيم، والمعنى على إسقاط الصراط المستقيم، والمعنى المقصود اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لكنه قدم الصراط المستقيم للتنبيه على أنه مستقيم. وننتبه ونتأمل في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، لو أن الآية كانت بهذا اللفظ فقط ولم يأتي دليل آخر في المسألة لكانت الآية دالة على أن الحج واجب على جميع الناس، جميع الناس المكلفين يجب عليهم أن يحجوا رجالا ونساء ومستطيعين وغير مستطيعين، بما أنه يدخل تحت كلمة الناس فالحج عليهم واجب، ولكن الآية أكملت فقالت من استطاع إليه سبيلا، فمن اسم موصول بمعنى الذي، ومعنى الآية والله أعلم ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا حج البيت، ولله على الناس هذا المبدل منه من استطاع إليه سبيلا، بمعنى الذي يستطيع إليه سبيلا بمعنى المستطيع، كأنه قال لله على الناس المستطيع منهم حج البيت، على ولله على الناس المستطيع منهم حج البيت. إذن فقولنا، إذن فعبارة من استطاع منهم إليه سبيل، هذه قيدت المراد بالناس، قيدته. وهذا التقييد الذي جاء في الآية تقييد بالبدل، فالبدل من القيود التي قد تأتي على الحكم الشرعي فتقيده بشيء معين فيرتبط الحكم به. فدارس العلوم الشرعية لا بد أن ينتبه لذلك ويعلم أن هذه الأحكام اللغوية النحوية لها علاقة قوية بهذه الأحكام وتؤثر فيها. ثم نعلم بعد ذلك أن البدل على أربعة أنواع، وهذه الأنواع سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا، ننتظركم بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين، ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البدل على أربعة أنواع، ومعرفة أنواع الحكم النحوي مما يفيد الطالب بضبط هذا الحكم النحوي وفهمه، فإن بعض الطلاب ربما يصعب عليهم أن يفهموا التعريف، فنقول لأمثال هؤلاء: إذا لم تفهم البدل بعد هذا الشرح والتعريف الذي ذكرناه والأمثلة التي ذكرناها، فيمكن أن تضبط البدل بمعرفة أنواعه، لأنه لا يخرج عن واحد من هذه الأنواع، فإذا عرفتها وفهمتها وضبطتها فمعنى ذلك أنك ضبطت البدل بإذن الله تعالى. فالبدل لا يخرج عن أربعة أنواع، وهذه الأنواع الأربعة نضبطها جميعا بمعرفة العلاقة بين البدل والمبدل منه، فلهذا انتبهوا لذلك في كل نوع أذكره، تأملوا في نوع العلاقة بين البدل والمبدل منه. أما النوع الأول من أنواع البدل فيسمونه بدل المطابقة، ويسمى بدل كل من كل، وهذا البدل بدل المطابقة أو بدل كل من كل يكون عندما يكون البدل هو المبدل منه. إذا كان البدل والمبدل منه يدلان على شيء واحد، يعني هو هو البدل عين المبدل منه، لكن البدل يمكن أن تعبر عنه بأكثر من اسم، فحينئذ نقول إن البدل بدل مطابق أو بدل كل من كل. مثال ذلك: ما لو كان للإنسان أكثر من اسم؟ نعرف أنه يجوز أن تسمي الشيء باسم وبلقب وبكنية، وكلها أعلام، فلو جمعت بين علامين من هذه الأعلام لشيء واحد فقلت في شخص اسمه محمد وكنيته أبو خالد، فقلت جاء محمد أبو خالد، فمحمد هو هو أبو خالد، فنقول إن أبو خالد بدل مطابق من محمد أو بدل كل من محمد. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما علاقة كلية. إذن فالبدل المطابق أو بدل كل من كل عندما تكون العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة كلية، يعني هو هو. أو تقول في المثال السابق: جاء أبو خالد محمد، نفسه. أو مثلا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه العلم عمر، وكنيته العلم أبو حفص، ولقبه العلم الفاروق، فلو قلت أحب الفاروق عمر، أو قلت أحب أبا حفص عمر، أو أحب عمر أبا حفص، أو أحب أبا حفص الفاروق أو أحب الفاروق أبا حفص، فإن هذين الاسمين اسمان لشيء واحد، فالعلاقة بينهما علاقة كلية، فنقول إن الثاني بدل من الأول، بدل مطابقة أو بدل كل من كل، ونعرب هكذا: أحب عمر الفاروق، أحب فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، وعمر مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة لكنه ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، والفاروق بدل مطابق أو بدل كل من عمر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولو قلت أحب الفاروق أبا حفص، فالفاروق مفعول به وأبا حفص أبا، هذا بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، وهو مضاف حفص مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وكذلك من البدل المطابق النعت إذا تقدم على المنعوت، النعت إذا تقدم على المنعوت، يعني لو قلت في النعت مثلا: جاء محمد المجتهد، فمحمد فاعل والمجتهد نعته، طيب قدم النعت على المنعوت، فنقول: جاء المجتهد محمد، فجاء فعل ماض والمجتهد فاعل ومحمد، ماذا يكون إعرابها؟ طبعا لن يكون نعتا لأن محمد علم يعني جامد، والنعت لابد أن يكون بوصف، فنعربه حينئذ بدلا، ونقول بدل مطابق أو بدل كل من المجتهد لأن محمد هو هو المجتهد. ومثال ذلك: انتصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، وانتصر عمر بن عبد العزيز الخليفة، ثم قدمنا الخليفة. أو نقول: زرت بغداد عاصمة العراق، عاصمة نعت، فلو قدمنا النعت فقلنا: زرت عاصمة العراق بغداد، صارت بغداد بدل. تقول: جاء محمد الكريم نعت، وجاء الكريم محمد بدل، وجاء محمد المعلم نعت، وجاء المعلم محمد بدل، وهكذا. ومن ذلك: اتفقت مع الطبيب سعيد، هي الأصل اتفقت مع سعيد الطبيب نعت، فلما تقدم النعت مع الطبيب سعيد صار الثاني بدلا. ومن ذلك أي من البدل المطابق قولنا: أكره البدعة الاحتفال بالمولد النبوي، لأن الاحتفال بالموعد بالمولد النبوي هو هو البدعة المكروهة هنا، فصار بدلا مطابقا. ومن ذلك ما ذكرناه من قبل من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط المنعم عليهم هو هو الصراط المستقيم، فصار بدلا مطابقا. وهكذا. ومن البدل المطابق أيضا الاسم المقرون بأل إذا جاء بعد اسم الإشارة غالبا، هذا ليس حكما دائما ولكنه غالب، كأن نقول: جاء هذا المجتهد، أو جاء بل جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، فجاء فعل وهذا فاعل، والرجل بدل، تريد أن تقول جاء الرجل، أو تقول أكرم هذا الرجل أو أريد هذا القلم أو أكتب بهذا القلم. ومن ذلك قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن وهذا اسمها في محل نصب، والقرآن بدل من هذا منصوب وهو بدل مطابق، والخبر يهدي، والمعنى والله أعلم إن القرآن يهدي. إذن فالقرآن بدل لأن هذا على نية الطرح والحذف. من أي نوع البدل؟ بدل مطابق، لأن القرآن هو هو هذا المشار إليه. فبذلك نكون قد انتهينا من النوع الأول من أنواع البدل، لندع بقية الأنواع الثاني والثالث والرابع إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.